حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا بالعلم، وأن يزيدنا من الفقه، وأن يجعله بلغة لنا في الدنيا وزادا لنا في الآخرة، إن ربنا جواد كريم. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي عرضنا لفصل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بملك الصداق وما يترتب على ذلك من المسائل. وقبل أن نأتي إلى الفصل الذي يليه، فكنا قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وضده بضده، فإن قلنا أن أو أرجعناها إلى الأصل، وهو أن ضد الغنم وهو الملك والنماء ونحوه أن عليه الغرم. لكن الحقيقة أن وإن كان هذا المعنى معنى صحيحا، لكن ليس هو الظاهر بأنه هو المراد من قوله وضده بضده، وإنما مرد الضمير إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الصداق المعين، فدل ذلك على أن المراد أن الصداق غير المعين لا يكون للمرأة نماؤه، وهذا شرحناه، لكن لا بد من التنبيه على أنه هو المراد في هذه الجملة أو في هذه العبارة. قبل أيضا أن نأتي إلى الفصل، ثم مسائل مهمة ذكرها كثير من الحنابلة، ولما كان لما كانت الحاجة إليها ماسة كان ذكرها متأكدا. وأول تلك المسائل أن الصداق يملك بالعقد كما قلنا، ويستقر بالدخول، فإذا طلقها قبل الدخول فلها نصفه وله النصف. والشارع رغب في العفو، ولذلك قال الله جل وعلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فيسن التسهيل في هذه الأمور والتعامل بين الزوجين في حال الطلاق كما في حال الإقبال والوفاق من جهة التسامح والتواضع والتسهيل في الأمور. ولذلك قال إلا أن يعفون، فتعفو المرأة عن الحق الذي لها أو عن بعض حقها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومن المقصود بالذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أو هو ولي المرأة؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها اختلافا كثيرا عند المفسرين والفقهاء، لكن الحنابلة رحمه الله تعالى على أن الذي يعفو هو أو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح لا غير، هو الذي يملك التطليق ويملك الاستقرار والاستمرار في النكاح. ولأجل ذلك فسره جملة من الصحابة بذلك كابن عباس وجبير بن مطعم وغيرهما، وجرى على ذلك طائفة من السلف كثير. ثم أيضا قال وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا شك أن الذي هو أقرب للتقوى أن يعفو الزوج، أما أن يعفو الولي عن حق المرأة فذلك لا يدخل في كونه أقرب إلى التقوى. ولذلك جاء عند الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لكنه ضعيف، فعلى كل حال يعني يرغب بين الزوجين بأن يتواضعا ويتقايلا ويضع كل منهم واحد منهما لصاحبه لدلالة الآية. أيضا من المسائل المهمة أن الصداق هو الذي يتنصف عند الطلاق قبل الدخول، نعم، أما ما سوى الصداق فلا. في شيء سوى الصداق؟ غير الصداق لا يخلو من أحد ثلاثة أشياء، إما أن يكون تابعا للصداق، إما أن يكون تابعا للصداق يعني متعلقا بالنكاح، سببه النكاح، فهذا في حكم الصداق، في حكم الصداق من كل وجه، يعني إذا ثبت الصداق ثبت، وإذا رجع الصداق رجع، وإذا تنصف الصداق تنصف هو. فهذا مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ زيادة، لكن غيرها. وش اللي عند الناس الآن؟ يقول أبو عمر الشبكة، تعرفوا الشبكة؟ هذه الشبكة هي من المصريين أظن جاءت إلينا والآن يعني موجودة عندنا. الشبكة هي شيء بعد قبول الخطبة، نعم، يرسلها الزوج إلى الزوجة، ذهب ونحوه، فهذا لا يسمى صداقا في عرف الناس، لكنه سببه النكاح، فهو في حكم الصداق، في حكم الصداق، وما قارب ذلك من أمثاله. واضح؟ فهذا يكون حكمه حكم الصداق في التنصيف ونحوه. الثاني الهدايا والأعطيات، أحيانا يهدي للزوجة بعد المهر، وأحيانا بعد ما يملك عليها إذا زار أهلها أو يرسل إليها بهدية أو نحو ذلك، أليس كذلك؟ ومثل ذلك أن يهدي لأمها أو يهدي لأبيها أو يهدي لأخيها. فهذه الهدايا هل تدخل في الصداق؟ هي الحنابلة يقولون والهدية ليست منه، يعني ليست من الصداق. فما حكمها؟ الهدية حكمها أنه إذا كان قد أعطاهم إياها أو أهداهم إياها حتى يعقدوا له النكاح، يعني مثل الذي يتحبب إلى أبيها أو يتحبب إلى أخيها أو يتحبب إلى جميع ذويها، نعم، فإذا كان قد أعطاهم لأجل ذلك فإذا تم العقد استحقوه ولم يرجع، وإذا لم يتم العقد من جهتهم، يعني هم الذين أخلوا أو منعوا أو عارضوا أو لم يقبلوا، فإنهم يردونها. واضح؟ لكن لو أنهم عقدوا له ثم صار انفسخ النكاح بسبب آخر، نعم، فلا رجوع في مثل هذه الهدايا ولا تنصيف لها. نعم، لو أنهم لما أهداهم هذه الهدايا ماتت المرأة ما في رجوع، لأنه ليس بسبب منه. لو أنه لما أهداهم هذه الهدايا مات هو فليس لورثته أن يطالبوا بهذه الهدايا. متى ترجع الهدية؟ إذا كان أعطاهم لسبب العقد ولم يعقدوا بسبب من جهتهم، أو في حال بطلان العقد الذي يستوجب رجوع المهر كله للزوج، يعني الفرقة التي من قبلها، الفرقة التي من قبل المرأة. واضح يا أخوان؟ واضح؟ هذه يعني من المسائل المهمة. طبعا يتبع ذلك أيضا ما يعطى في بعض الأحوال للوسيط، يعطى للوسيط اللي يسمى عند الناس إذا كانت من النساء تسمى خطابة، ها، وإذا كان رجلا يسمى خطابا، يعني هو الذي يفعل الخطبة أو يتوسط فيها ويدخل فيها. فما حكم ما يعطى هذا؟ حكمه حكم الوسيط والسعي ونحوه الذي يعطى في البيوعات وغيرها، كما يقول الفقهاء هو كأجرة الدلال ونحوهم. نعم، فإذا لو إن لم يتم العقد، نعم، فإنه يرجع فيها. لكن إذا تم العقد فهما ترك، يعني أن طلق الزوج زوجته قبل الدخول أو بعده، المهم أنه حصل نقض العقد من جهة الزوج، أو من جهة الزوجة لم ترغب فيه فرأت أن تخالعه نحو ذلك، فحقه قد ثبت. أما إذا كان قد عقد لكن تبين أن العقد ليس بصحيح، يعني فسد العقد أو لم يتم، فهنا أيضا يرجع في هذه الأجرة لذلك الوسيط. أما ما ذكر الشيخ من زيادة في المهر، هي الزيادة في المهر تلحق بالمهر. كيف قلنا تلحق بالمهر؟ نحن نقول الهدية لا تلحق به، يعني لما جاء في العقد أو قبل العقد اتفق على أن مهرها 50,000، ثم لما جاء يعطيهم قال أنا اتفقت معكم على أن مهرها 50,000 لكن أنا سأعطيها مهرها 70,000 فزاد، أو أعطاهم 50,000 ثم قال هذه زيادة مني في مهرها 50,000 أخرى، فنعتبر الزيادة في حكم المهر وهي تابعة فيه. فإذا ثبت الخمسين ثبتت الزيادة، وإذا انتصفت انتصف الجميع، وإذا رجعت رجع الجميع. واضح؟ واضح يا أخوان؟ تأتي مسألة، ما دام أنت ذكرت الزيادة في المهر نأتي إلى، وهي مسألة أيضا تقع كثيرا عندنا موجودة وأظنها عندكم، اللي هو إذا اتفق على مهرين، مهر في السر ومهر في العلانية، وش الحكم يا شيخ حسين؟ شيخ حسين يسكت لكنه ترى أعرف مني بهذه الأشياء، وهو الذي دائم يستدرك علينا في الدرس. ها مطلقا الحقيقة هي من المسائل العويصة. الحنابلة ينصون على أنه يؤخذ بالزائد، أو متأخروهم ينصون على أنه يؤخذ بالزائد مطلقا. فإذا كان عقد في السر ب50,000 وفي العلن ب100,000، إذا جاء عند القاضي فلا يحكم إلا أنه ب100,000. نعم واضح؟ فيحكمان بالزائد. وبعضهم يقول بالعلانية، يعني اللي حصل في حال الإعلان. هل يختلف عن قولهم في الزائد؟ بعضهم يقول ليس بينهما خلاف، لأن الأصل أن السر هو الذي يكون فيه القليل والعلانية هو الذي يكون فيه الكثير، فيكون مثل القول الأول. لكن لو كان العكس، السر أكثر والعلانية أقل، فإذا قلنا أنهما سواء فلا إشكال، لكن إذا قلنا أنهما قولان مختلفان فعند ذلك تكون العلانية هو المحكوم بها ولو كانت أقل. وهذا يعني قال به بعض الحنابلة، لكن المشهور هو أن العمل بالزائد مطلقا، لأنه إن كان المعلن هو الزائد فلا إشكال، وإن كان المعلن هو الأقل فكالذي قد زيد في المهر، فبناء على ذلك يثبت الزائد، يثبت الزائد. فإما أن يكون الناقص أول وجاء العلانية أكثر فيكون الزائد إيش؟ فيكون الزائد أو الأكثر جاء كالزيادة في المهر فتعتبر، أو أنه كان السر أكثر والعلانية أقل فثبت ما اتفق عليه أصالة، فإذا لا يكون مخالفا لذلك. عندنا كما قلت لكم يعني في خاصة فيما مضى، الآن أقل، كانوا يعلنون أقل مما أقل من الحقيقة، وهذا غريب، وهذا غريب. يعني كانوا يكون المهر مثلا 50,000، فإذا جاء يكتبون لو جئتم إلى أكثر الذين كتبت عقودهم قبل 20 سنة 30 سنة 40 سنة، تجد أن دائما المهر ريال، ريالين، 5 ريالات، يكتبون هكذا. فهو خلاف ما يعني ذكر الفقهاء، مع أن المشتري عند الفقهاء قاطبة خلاف ذلك، أن العلانية أكثر. فأولا ما سبب هذا؟ أظن أن سببه، نعم، وعلى سبيل التجمل، لكن أظن أنا في ظني أن أقرب ما يكون سبب ذلك هو تفاؤلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيسرهن مؤونة أعظمهن بركة. فيعني يتفاءلون بتقليل المهر فيطلبون بذلك البركة. وأيضا يمكن أن يقال من أن حتى أيضا لا يكون سببا لتكاثر الناس ويعني تنافسهم في الزيادة في المهور ونحوها، فيكون ذلك فيما يقضى بينهم وما يظهرونه قليل فيمنع التنافس في ذلك، يمكن أن يكون هذا. فعلى كل حال هذا هو محل الإشكال، لكن قلنا من أن إذا قلنا أخذ بالزائد مطلق فلا إشكال، لكن بقول العلانية يأتي في شيء من الإشكال. لكن مع ذلك يقول الحنابلة حتى ولو كان من جهة الحكم للزائد، من جهة الحكم والقضاء للزائد لو اختلف، لكن يقولون أنه ينبغي على المرأة أن لا تخالف الذي اتفقوا عليه. إذا كانوا اتفقوا على شيء قليل أو نحو ذلك ينبغي لها أن لا تخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون على شروطهم، بل قال بعضهم ورجح كثير من المحققين ورجح ابن تيمية أنه يجب عليها الوفاء وأنه لا يجوز لها، وإن كان القاضي يقضي بالظاهر والمعلن، لكن مع ذلك من جهة ما بينها وبين الله أنه يجب عليها أن تفي له بذلك. يعني هذه بعض المسائل أرى أنها قد يحتاج إليها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: فصل يصح تقدير الوضع.
نعم، هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بالصداق من حيث الحكم ومن حيث ما يشرع فيه والمسائل وما يكون به الصداق ونحو ذلك، فأراد أن يبين الحكم في المسائل التي لا يذكر فيها الصداق. فإن المؤلف رحمه الله تعالى في أول الباب قال: ويسن تسميته، فدل على أنه لو لم يسمى فإن ذلك صحيح، لكن إذا لم يسمى وحكمنا بصحة النكاح فما الأحكام المتعلقة بذلك؟ هذا الفصل هو الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا. ولذلك بعضهم يقول فصل وبعضهم يقول فصل في المفوضة، بمعنى أن المرأة المفوضة التي فوض أمر مهرها إلى زوجها أو إلى أحد آخر، إلى زوجها وأحد آخر مأخوذ من التفويض وهو الترك والإهمال، كأنه أهمل أو ترك ذكر صداقها. فإذا هذا هو هذا الفصل، وذكر مسائل أيضا متعلقة بباب الصداق من جهة الإسلام التسليم ونحوه سيأتي بيانها بإذن الله جل وعلا، لكن أصل هذا الباب هو في عدم التسمية. وعدم التسمية كما ذكرنا أنه لا إشكال فيه، ويصح معه النكاح في قول عامة أهل العلم باتفاق أهل العلم، لأن الله جل وعلا قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فدل على أنه يمكن أن يوجد نكاح لم يتفرض فيه فريضة ولم يكتب فيه مهر، أليس كذلك؟ هذا من جهة. وأيضا حصول ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن مسعود لما قضى في تلك المرأة التي لم يعني يفرض لها مهر، فقضى فيها بالمهر كاملا لما مات زوجها، ثم نقل معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بذلك، يعني أنه قضى لها بالمهر، مع أن فدل على أنها عقد نكاحها بدون مهر. وجاء أيضا في حديث عقبة بن عامر في لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج الرجل ذاك من تلك المرأة فشاورهما فاتفقا فتزوج، فلما كان عند موته قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها وإني لم أفرض لها مهرا ولم أعطيها، وإن لها سهمي بخيبر، فكان بمئة ألف أو باعته بمئة ألف، فدل على أن ذلك ممكن. والمؤلف رحمه الله تعالى قال: يصح تفويض البضع، يعني سيبين أقسام التفويض فنستمع إليهما. نعم.
يصح تفويض البضع من
إذن هذا هو القسم الأول. قال يصح تفويض البضع. تفويض البضع الذي هو أن يحصل الزواج بدون ذكر للمهر البتة، أو أن يقول بلا مهر، يعني ينص على أن لا مهر بينهما، فيكون ذلك الشرط خطأ أو فاسدا ويكون لها مهر مثلها. فإذا هذا هو تفويض البضع، أن المرأة تأذن في تزويجها بدون مهر، أو أن تكون المرأة مجبرة، يعني التي لا رضا لها ووليها هو الذي يرى لها المصلحة فيزوجها بدون مهر. نعم، وهذا إنما هو للولي المجبر الذي هو الأب أو الوصي فقط على ما تقدم بيانه فيما مضى. نعم، فإذا إذا كان كذلك فإن هذا يسمى تفويض بضع فيكون جائزا. نعم. قال وتفويض المهر، هذا هو النوع الثاني من أقسام التفويض. نعم، وهو تفويض المهر، يسمى تفويض مهر، يعني أن يكون فيه إشارة إلى المهر لا إلى حده. فأن يقول مثلا زوجتك ابنتي على ما تبذله أنت، أو على ما يحده أبوك، نعم، أو على ما يعني يراه الشيخ القاضي، نعم. قال على ما يشاء أحدهما، أو زوجتك ابنتي على ما تشاء هي من المهر. فإذا على مشيئته أو على مشيئتها أو على مشيئة أحد آخر، وهو الذي أشار إليه بأجنبي. إذا قال على ما يشاء فلان، أو على ما يشاء القاضي، أو على ما يشاء طالب العلم الذي يدرس في كلية الشريعة، أو غير ذلك من التفويض. قبل أن ننتقل لقائل أن يقول ما الفرق بين تفويض المهر وتفويض البضع، ما الفرق بينهما؟ في أحد يعرف؟
القسم الأول تفويض البضع يزوجها بلا مهر، أما بالقسم الثاني يزوجها بالمهر لكن المهر غير مسمى، فوضها إلى يعني.
طيب ما الفرق بينهما؟ ها عمر، أينك في الدرس الماضي؟ ها شيخ حسين، هو من جهة الحكم لا فرق بينهما، من جهة الحكم لا فرق بينهما، كل الأحكام المتعلقة بتفويض البضع متعلقة بتفويض المهر، لكن الفرق بينهما من جهة ماذا؟ ما ذكرتم أنا من جهة صورة التفويض فقط، صورة التفويض. فإما أن يكون التفويض بعدم ذكر المهر البتة، أو بنفي المهر، هذا يسمى تفويض بضع. والنوع الثاني الذي هو تفويض المهر أن يقال على ما يشاء فلان، أو على ما يقضي به فلان، أو على ما يحكم بفلان، أو على ما يريد فلان. فإذا الفرق بينهما في صورة التفويض لا في حكمه، فتنبهوا لذلك، يعني أن الأحكام المتعلقة بهما سواء، أن الأحكام المتعلقة بهما سواء. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام بعد ذكر النوعين للدلالة على اشتراكهما فيه، يعني في هذه الأحكام للدلالة على اشتراكهما فيها، يعني في هذه المسائل أو في تلك الأحكام. نعم. قال فلها مهر المثل بالعقد، أن هذا بيان أن المفوضة التي لم يقضى لها بمهر، نعم، أو لم يحدد مهرها في النوع الثاني، نعم، أنه لا يذهب مهرها ولا يكون نكاح بدون مهر، بل لها مهر مثلها، لها مهر مثلها. والدليل على ذلك ما ذكرناه، والدليل على ذلك ما ذكرناه في قصة بروع بنت واشق وقضاء بن مسعود رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا أكثر أهل العلم أنهم يقضون لها بمهر المثل، أو عامة أهل العلم على أنهم يقضون لها بمهر المثل، لأن الله جل وعلا قد بين أن للمرأة في نكاحها صداق، ولأنها تبذل بضعها فكان لها ما يقابل ذلك. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نعم. فإذا دل هذا على أن لها مهر. كيف يحكم هذا المهر؟ أنه مهر المثل، وسيأتي لحديث بروع بنت واشق وقضاء بن مسعود، وسيأتي كيف يحكم بقضاء مهر المثل. وهو يقول المؤلف رحمه الله تعالى بالعقد، يعني أنه بمجرد أن يعقد النكاح فلها أن تطالب فيثبت لها مهر المثل، يثبت لها مهر المثل، نعم.
ويثبت الحاكم بقدره بطلبها، وإن تعرض يقبله على مفروض جائز.
ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها، يعني ما دام أنها تملكه بالعقد فلها أن تطالب به، فإذا رفعت ذلك إلى الحاكم فإنه يفرضه بقدره إذا طلبت. والقدر سيأتي أن النساء يختلفن في ذلك باختلاف أحوالهن وصفاتهن، نعم، وسيأتي محل أو ما يحصل به التفاوت في صفات مهر المثل، فبناء على ذلك يفرضه الحاكم بطلبها. أما إذا لم يطلب فليس للحاكم فرضه، لأن هذا مما يتساهل فيه الناس ويتواضع فيه الزوجان، ومبناه على المسامحة والمؤاخاة وما يحصل بين الزوجين من حسن المعاشرة ودوام العشرة الألفة والمودة والمحبة، نعم. وإن تراضيا قبله على مفروض جاز، نعم. يقول لو أنهما تراضيا قبل أن يرتفع إلى الحاكم، قالت يا فلان أنت تزوجتني، نعم، أو عقدت علي ولم تقل، فالآن لا أقول لك ادفع 10 ولا 100 ولا 50 ادفع ما شئت، قال شئت 20,000 فقالت قبلت فتراضي على ذلك، سواء كان أقل من مهر المثل أو كان ذلك أكثر، فلما عقداه على غير مهر أو قالت على ما تشاء يا فلان، قال لما يعني عقد النكاح على ذلك، قال أما إنك جعلتيه إلى مشيئتي وإن ذلك يكبر في قدرك ويكبر في مهرك، فجعل مهرها دارا وسيارة و100,000 ريال. فنقول إذا تراضيا قبل الرفع إلى الحاكم فهما على ما تراضيا عليه، تراضيا على شيء قليل أو تراضيا على شيء كثير، نعم. قال ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، يعني لو أن المرأة لما تزوجت أو عقد عليها بدون مهر هي استحقت عليه مهر المثل، أليس كذلك؟ لكنها أبرأته من ذلك، أبرأته منه، فيصح إبراؤها، يصح إبراؤها. كيف يصح إبراؤها وهو مجهول؟ يعني لم يعرف الآن مهرها، ها؟ لأنه يؤول إلى العلم، ها سيد؟ ها شيخ داود سببه ثابت؟ لا. لا، هو إبراء كيف سيؤول إلى العلم وهي أسقطت؟ لأن الإبراء إسقاط، وباب الإسقاط على ما مر بنا أكثر من مرة، ونبهتكم أن باب الإسقاط أوسع، يعني لو كانت معاوضة نقول لابد من العلم بهذا وكم ستأخذ هذا مقابل هذا، لكن هي الآن تسقطه، هي الآن تسقطه، أليس يمر بنا أنه لو أسقط الدين الذي عليه سواء علم أو جهله فيصح ذلك؟ مر بنا في باب الصلح ومر في غيره، لأن هذا إسقاط، وباب الإسقاط أوسع من باب الإنشاء، وباب الإبراء والإسقاط أوسع من باب الإنشاء، وباب الإسقاط والإبراء أوسع من باب الإنشاء. فقلنا إذن أنه يصح مع الجهالة، يصح بدون إيجاب وقبول، بل حتى لو امتنع. ولأجل ذلك نقول هنا لو أبرأته من مهرها فإنه يصح ذلك، فإنه يكون صحيحا. نعم. قال ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها، يعني أنه إذا تم العقد فالعقد صحيح وليس من لازم العقد نعم فرض المهر، فبناء على ذلك إذا مات أحدهما مات في نكاح صحيح أو لا؟ مات في نكاح صحيح، فاستحق الإرث أو لا؟ استحق، لأننا قلنا من أسباب الإرث النكاح، وهو حاصل الآن أو ليس بحاصل؟ حاصل، لأن النكاح ليس من لازمه فرض المهر. فلأجل ذلك نقول من مات منهما قبل الإصابة والفرض فمهرها أو فهي وارثة له، وإذا كانت هي التي ماتت فهو وارث لها، فهو وارث لها، فمن مات منهما ورثه الآخر لحصول العقد الذي هو سبب حصول الإرث، لحصول العقد عقد النكاح الذي هو سبب الإرث. واضح يا أخوان؟ نعم. فقال وورث ولها مهر نسائها، أما كونها لها مهر نسائها لما ذكرنا من حديث إيش بروع بنت واشق، فإنه لما مات زوجها وكانت تزوجت بدون مهر قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأن لها مهر مثلها، مهر مثلها. وأصل حديث بروع بنت واشق كما قلنا قصة ابن مسعود، ابن مسعود رفع إليه امرأة ماتت أو مات زوجها وهي إيش وهي لم يفرض لها ولم يدخل بها، فقال عليها العدة ولها الميراث ويفرض لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط. فأخبره معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك. واضح يا مشايخ؟ كيف يحسب مهر نسائها؟ يقول أهل العلم أن تلك بكم صفة؟ تعتبر الصفات بمالها وجمالها وعقلها وسنها نعم وأدبها، كم هذه؟ خمس، وبكارتها أو ثيوبتها، فهذه الصفات الست تعتبر في فرض مهر المثل، في فرض مهر المثل، فيفرض المهر المثل باعتبار ذلك. وإذا وجدت صفات أخرى خاصة فإنها تعتبر، كمثل مثلا بعض الناس إذا زوج البعيد يفرض مهر عالي، وإذا زوج ابن عمه أو نحو ذلك يتساهلون في المهر، فننظر في المهر بهذا الاعتبار، إذا كانت قد تزوجت من بعيد فيفرض لها المهر بالنسبة إذا تزوجت قريباتها ومن ماثلتها في هذه الصفات من البعيد. واضح؟ وإذا كانوا يعطونه معجلا أو مؤجلا أيضا يعتبر ذلك في الميراث. فإذا كل أيضا ما كان من الصفات مؤثرا معتبرا عندهم عادة فإنه يدخل في اعتبار فرض مهر المثل. نعم. إذا كانت يعني لم يوجد فينظر إلى أقرب النساء التي تماثلها، لم يوجد من نسائها من هي مثلها في أدبها في عقلها في حسنها في نحو ذلك، فينظر إلى من شابهها في غير قراباتها. نعم.
قال رحمه الله: من طلقها قبل الدخول فلا دفعة لغير زوجها وعسره ليستقر معه
مثل الدخول. قال: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. المتعة هنا هي ما تمتع به الزوجة بمال تعطاه عند فراقها وطلاقها، وهو الذي جاء في كتاب الله جل وعلا في أكثر من آية: وللمطلقات متاع بالمعروف ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وهذا من أعظم ما جاء به الشرع، أن جاء تفصيل مثل هذه المسائل في كتاب الله جل وعلا لعظم أمر الإحسان وحسن الفراق وعدم إيذاء النفوس عند عدم توافقهما أو تباعدهما أو حصول الطلاق ونزول الفراق بينهما. فبناء على ذلك كانت المتعة مشروعة. وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. إن طلقها من؟ الضمير راجع إلى المفوضة، إلى المرأة التي تزوجت بدون مهر، إلى المرأة التي تزوجت بدون مهر، سواء كانت مفوضة بضع أو كانت مفوضة مهر على الصحيح فهما سواء، فبناء على ذلك تكون لها المتعة، لها المتعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كما قلنا دلالة ذلك ظاهرة من قول الله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتمهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فحكمها عند الحنابلة أنها واجبة، يعني المتعة. لماذا؟ لأن الله أمر بها، والأمر بها دال على الوجوب. ومن جهة المعنى أن المطلقة التي سمي لها مهر يكون لها نصف الصداق، فلما فات على هذه أن يكون لها نصف الصداق جاء الشرع بجبر خاطرها بأن يفرض على الزوج متعة لها، أن يعطيها متعة لها. ما كيف تحسب هذه المتعة؟ قال: بقدر يسر زوجها وعسره، بقدر يسر زوجها وعسره. فمردها إلى العرف. وعند الحنابلة أنهم فسروا ذلك بما جاء عن ابن عباس: أعلاها خادم وأدناها سترة في الصلاة. وهذا على أصول الحنابلة في أنه الاعتبار بقول الصحابي. فهل يعتبر ذلك تقديرا ثابتا يكون هو المناص، أو أن ذلك مثال من الأمثلة؟ فظاهر ما جرى عليه الحنابلة أنه أصل يعتبرون به ويحكمون بما جاء عن ابن عباس فيه، لكن في رواية عند الحنابلة، ولا يعني يبعد أن تكون لها اعتبار وأن لا تكون معارضة لقول ابن عباس، أن جاء ما جاء عن ابن عباس إنما هو جاء على سبيل المثال لا على سبيل التحديد من كل وجه، لأنها مطلقة، ولأن فيها يعني المقصود الأعظم فيها هو يعني تطيب الخواطر ومنع بقاء العداوة أو غيظ النفوس الذي ينبعث من أثر الفراق والطلاق. هل ثم متعة لغيرها؟ هل ثم متعة لغيرها؟ الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون أن لكل مطلقة متعة، وللمطلقات متاع بالمعروف، كل مطلقة لها متعة. لكن إن كانت المطلقة قبل الدخول وقبل التسمية فهذه تجب متعتها. وأما المطلقة بعد الدخول نعم أو المطلقة قبل الدخول ومع التسمية فهذه عندهم أنها مستحبة، فعندهم كل مطلقة مستحب لها المتعة، أن لكل مطلقة مستحب لها المتعة لعموم الآية، لعموم الآية. واضح يا أخوان؟ وإن كان يعني بعض الحنابلة ذهب إلى شيخ الإسلام يقول أنه إذا كانت مطلقة قبل الدخول وقد سمي لها صداق فلها نصف الصداق فلا يحتاج فيها إلى متعة لما جاء عن ابن عمر، لكن جريان الحنابلة في الأصل على، وإن كان هذا القول له اعتبار، لكن لما كان يعني الأدلة عامة فلم يأتي فيها ما يمنع من تعميم ذلك وإطلاقه. فإذا تكون منهم مطلقة لازم لها المتعة وهي التي طلقت قبل الدخول وقبل التسمية، ومنهم من متعتها يعني تكون مستحبة ظاهر استحبابها وهي المطلقة بعد الدخول، ومنهم من متعتها يعني دون ذلك هل تمتع أو لا تمتع وهي المطلقة قبل الدخول وبعد وقد سمي لها مهر أما التي فرقت بالموت فلا متعة لها، لأن المتعة إنما جاءت في الطلاق، ولأن تلك لها الميراث نعم.
قال
ويستقر مهر المثل بالدخول. نحن قلنا أن الملك المهر بالعقد واستقراره بالدخول، نعم. فعندنا إذن أنه إذا استقر ماذا معنى ذلك؟ إذا استقر يعني ذلك أنه لا يمكن أن يسقط، إذا استقر لا يمكن أن يسقط، أما قبل استقراره نعم فيمكن أن يثبت، ويمكن أن يثبت بعضه ويمكن أن يسقط كله، أليس كذلك؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب ما فائدة أن نقول أنها تملك بالعقد، أنها تملك الصداق بالعقد ما دام أنه يمكن أن يسقط ويمكن أن يثبت، يمكن أن يثبت بعضه ويسقط بعضه، ما ذكرناه سابقا من أن لها النماء، أن لها النماء. واضح يا أخوان؟ واضح. فإذا عندنا حال يستقر فيها المهر وهو الدخول، والدخول يحصل إما بالجماع وهذا محل إجماع، نعم، أو بالخلوة الموجبة للمهر وهي التي جاء في وصفها ب إرخاء الستر، نعم، إذا أغلق الباب وأرخى الستر، يعني أن يكون بحيث لا يطلع عليهما أحد ويغلق الباب ويرخى الستر. فهذه الثانية إذا حصل إرخاء الستر وإغلاق الباب فالمفتى به أو فالمذهب عند الحنابلة على أنها في حكم الدخول أو في حكم الجماع، فبناء على ذلك يستقر مهرها. اعتبر واعتمد الحنابلة على ما جاء عن الصحابة، قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا وأغلق بابا فقد وجب عليه المهر، دخل. واضح؟ والخلاف في هذا طويل، لكن هذا هو أصل الحنابلة، هو قضاء الصحابة أو قضاء الخلفاء، وهو أعظم من قول الصحابي وأعظم من إجماع الصحابة، لأنه إجماع الخلفاء الذين هم يعني أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ إذن هذه حال استقرار المهر. طيب ما الحال التي ضدها وهو التي يسقط فيها المهر؟ الحال التي يسقط فيها المهر وهو أن يحصل الفراق قبل الدخول ويكون الفراق من جهة المرأة، أن يكون الفراق قبل الدخول من جهة المرأة مثل ماذا؟ إذا ارتدت نسأل الله السلامة والعافية، إذا فسخت النكاح بعيبها، بعيب فيها، نعم، إذا كان ذلك بنحو رضاع من جهتها، هي التي ذهبت ورضعت من زوجته الكبرى، هي صغيرة، نعم، فهنا تكون ابنته من الرضاع أو لا، هي التي تسببت أو لم تتسبب، فيسقط المهر، يعود المهر كله إلى الزوج. إذا متى يسقط المهر؟ إذا كان الطلاق قبل الدخول بفرقة، عفوا، إذا كانت الفرقة قبل الدخول بسبب من جهتها، واضح؟ فإذا عرفنا هنا متى يستقر المهر، وعرفنا متى يسقط المهر، فمتى يتنصف؟ يتنصف المهر، نعم، إذا كان الطلاق قبل الدخول بسبب من جهة الزوج، بسبب من جهة الزوج، مثل طلقها قال والله ما عاد لي فيها فطلقها، أو كان بردته نسأل الله السلامة، أو برضاع هو الذي تسبب فيه، أو نحو ذلك من الأسباب. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم. وإن طلقها،
وإن طلقها فأتاه فلا متعة، وإذا سرق فكاسر قبل الدخول والخلوة فلا
مهر. قال وإذا طلقها بعده فلا متعة، إذا طلقها بعد الدخول فلا متعة. النفي هنا هل هو نفي للمتعة أو نفي لوجوبها؟ نفي للوجوب، لما ذكرنا من أن الحنابلة رحمه الله تعالى يرون أن لكل متعة، أن لكل مطلقة متعة، لكن لا تكون واجبة، لا تكون واجبة، خلافا للشافعية. الشافعية يرون حتى المدخول بها فإنه تجب لها المتعة، ويقولون أن ما أتاها من الصداق هو سبب لما ذهب عليها من استباحة البضع، وأما المتعة فلما كانت هي لإزالة وحشة الطلاق فإن كل مطلقة تحتاج إلى ذلك فكانت واجبة، إزالة وحشة الطلاق وما يكون من انكسار خاطرها وما يكون من التفويت عليها فاحتاجت إلى ذلك. على كل حال، إذن قول الحنابلة وان طلقها بعد فلا متعة، يعني فلا متعة واجبة، وإن كانوا يرون استحباب ذلك على نحو ما ذكرنا قبل قليل. نعم. وإذا افترق،
وإذا افترق الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد
أحدهما يجب المسمى. نعم، وإذا افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، يعني لو افترق الزوجان في نكاح فاسد، في نكاح فاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. لماذا؟ لعدم ما يوجبه، لأن الموجب للمهر العقد الصحيح ولم يوجد عقد صحيح، أليس كذلك؟ والثاني استباحة البضع ولم يحصل هنا دخول حتى يكون البضع مستباحا. واضح يا أخوان؟ المهر متى يحصل؟ إما بالعقد الصحيح ولم يحصل في النكاح الفاسد عقد صحيح، أو باستباحة البضع وهنا لم يدخل بها حتى تكون استباحة للبضع. واضح يا أخوان؟ واضح؟ طيب، ما مثال النكاح الفاسد عند الحنابلة؟ نكاح بدون ولي، نعم، أو نكاح ب ها بدون، بس ما في إلا بدون ولي. طيب بدون رضا، بدون رضاها، يعني يكون إذا قلنا من أن رضاها معتبر فيكون نكاحا فاسدا، لأنها أيضا فيه شيء من الخلاف. نعم. فقال وبعد أحدهما يجب المسمى، إذا كان بعد الدخول فيجب المسمى، فيجب المسمى، نعم، بعد أحدهما، الضمير راجع في أحدهما إلى ها عندك بعد أحدهما؟ مشكل هو من جهة إذا حصل دخول في النكاح الفاسد فهذا ظاهر من أنه يجب المسمى من جهة أنه استباح بضعها، لكن إذا حصل في النكاح الفاسد خلوة فقط ها؟ لا يظهر في هذا، أنا أظن أن هذه لا يثبت فيها المهر، لكن تحتاج إلى مراجعة. في أحد معه شيء من الشروح؟ أحد معه الكشاف أو معه الغوض؟ أظن أن العبارة تحتاج إلى، وفيما أحفظ أنهم يقررون أن الخلوة في هذا لا. أن تذكر فيها شيء حافظة؟ لا، اللي يظهر لي أن الخلوة في هذا لا 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 حكم لها، لأن الحكم مناطة إما العقد وهذا ليس فيه عقد صحيح، وإما استباحة البضع والخلوة ليست فيها استباحة لبضعها. على كل حال تراجع هذه وننظر بإذن الله جل وعلا. نعم، إيش قال؟ نعم، واستختار الموفق والشارح أنه لا يستقر بالخلوة. نعم نعم، إذن كما ذكر الحمد لله أنه إذا كان فقط خلوة في نكاح فاسد فلا يستقر بها. وإن ذكر كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأصحاب وجرى عليه المؤلف هنا، إلا أن أكثر أهل التحقيق الموفق بن قدامة والشارح صاحب الشرح الكبير وقول أكثر أهل العلم على أنه لا يثبت المسمى بالخلوة في النكاح الفاسد. نعم،
ويجب معه الجد من وضع بشبهة منزل برهن ولا يجب معه الواجب الجار.
قال ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. من الموطوءة بشبهة؟ من الموطوءة بشبهة؟ من يأتي بعبارة تجمعها؟ الشبهة إما أن تكون في العقد أو في الاعتقاد أو في الملك. الشبهة إما أن تكون في العقد أو في الاعتقاد أو في الملك. فلو مثلا عقد على امرأة فظن أن العقد صحيح والعقد ما كان صحيحا، نعم، فهنا شبهة أو ليست شبهة؟ نعم، جاء رجل يظنه وليا لها ولم يكن وليا، فهذا وطئ بشبهة أو لا؟ نعم، ففي العقد أو في الاعتقاد، دخل بيته فوجد امرأة فظنها زوجته، هذا اعتقدها زوجته أليس كذلك؟ أو وجد على فراش زوجته امرأة فظنها هي وكان جاء من سفر وكانت وهي أختها فجامعها فوطئها وهو لا يعلم، فهنا يكون بشبهة في الاعتقاد. أو في الملك، ظن أنه اشترى هذه الجارية ولما يشتريها قال له ولده اشتريت لك الجارية وأرسلتها إلى البيت، فوجد جارية في البيت وظنها هي التي اشتراها له ابنه، وكانت جارية قد أرسلها بعض جيرانه بحاجة إلى البيت، هذه أليست شبهة ملك؟ اشتبه عليها أنها ملكه وليست ملكا له. أو أيضا كان عقد البيع في ذلك فاسدا أو نحوه، فإذا إذا وطئت بشبهة نعم فلها المهر، لأن استباحة البضع لها ما يقابلها لا يمكن إرجاعها. استباحة هذا البضع هل يمكن استعادة ما استباحه منها؟ لا، فبناء على ذلك وجب لها المهر، وجب لها المهر. أو زنا كرها، يعني أكرهها على الزنا فهذا استباح بضعها، فبناء على ذلك هذا اعتدى عليها وأفسد فيها يعني فوجب لها مهر المثل. أما إذا كانت زانية بمطاوعة فلا حق لها، وهي التي تسببت على نفسها يعني استباحة بضعها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال ولا يجب معها عرش بكارة، يعني لو كانت بكرا فإنه لا يحتاج إلى أن نقول لها مهر المثل ولها عرش بكارة، لأن مهر المثل مما يعتبر به أن تكون بكرا أو أن تكون ثيبا، فبناء على ذلك لا يعتبر. وكأنه بذلك يشير إلى قول بعضهم أنه يجب أيضا عرش البكارة، يجب مع ذلك عرش بكارة. نعم. قال وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. الصداق مقابل استباحة البضع، فما دام أن صداقها حال فهي مستحقة له وهو مدفوع ليستبيح بضعها، فلم يكن فكان لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم وإجماع أن لها أن تمتنع حتى تقبض صداقها، أن تمتنع حتى تقبض صداقها. نعم. بشرط أن يكون حالا، بشرط أن يكون صداق حالا. أما لو اتفق على التأجيل فهي التي فوتت أو أسقطت حقها. نعم، كما قال المؤلف بعد ذلك. نعم. إذن هذا ذكر من المؤلف رحمه الله تعالى للأحوال أو المسائل التي لا يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من التسليم، وهو أن يكون الصداق مؤجلا، فإذا اتفق على أن يكون صداقها 100,000 يسلم لها بعد سنة، فكأنها هي التي رضيت لنفسها بتأخير صداقها وتمكينه منها قبل ذلك، واضح؟ وكذلك إذا أو حل قبل التسليم، حتى ولو حل قبل التسليم، يعني لو أنهما اتفقا على أن يكون الصداق مؤجلا بعد سنة، لكنه إيش؟ على أنه سيدخل بها بعد شهر، ثم عرض له عارض سافر فجاء بعد سنة فقالت لا أسلم لك نفسي حتى تعطيني الصداق، قال الصداق مؤجل، قالت هو حل الآن، فبما تحكمون؟ نحكم من أنه لا يجوز لها أن تمتنع. لماذا؟ لأنها في الأصل أذنت بتمكينها منه قبل استلام صداقها، فكان ذلك مستحقا قبل، أو كان تسليم نفسها مستحق أولا. واضح يا أخوان؟ واضح؟ 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 نعم. يعني الآن هم اتفقوا، الآن عقدوا الآن وقال ترى الصداق بعد سنة، واضح؟ وهو على أنه سيدخل بها بعد شهر، سافر للدراسة في كلية شرعية لمدة سنة، ما جاء إلا بعد سنة وشهر، الآن حل الصداق أو لم يحل؟ حل الصداق، أراد أن يدخل بها، يعني هو التسليم يعني لم تسلمه نفسها، فبناء على ذلك هل لها أن تمتنع فتقول أن أعطني صداقي؟ فهو يقول لها الصداق كان مؤجلا، تقول لكن الآن جاء وقته فلم تدخل بي، فلا أذن لك أن تدخل بي حتى تعطيني الصداق، نقول ليس لها أن تمتنع. لماذا؟ لأن استحقاق التمكين سابق لاستحقاق الصداق، فكان عليها أن تسلم نفسها أولا، لأنها رضيت بتأجيل الصداق، لأنها رضيت بتأجيل الصداق. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال أو سلمت نفسها تبرعا، كان الصداق حالا، نعم، لكن قال ما عندي وذا كاتبت فدخل بها، ثم لما رأته يماطل بتسليم الصداق قالت لا أسلم نفسي، نقول ليس لك أن تمتنعي، لأنك قد أسقطت حقك، فلم يكن لك بعد ذلك إلا المطالبة وليس لك حق الامتناع. نعم. نعم، فإن أعسر بالمهر الحال، إذا كان قد أعسر المهر اتفق على 100,000 كان عنده، لكن هلك ماله ما بين أن يعطيها، أو هو ظن أنه سيأتيه مال ما أتاه ذلك المال، أو أن أحدا سيقرضه ما أقرضه، أو أن أحدا سيهديه أو يعطيها أو يتصدق عليه ما أعطاه أحد. ففي هذه الحال نقول لو أعسر وطالبته وما استطاع وقال لا أستطيع، فلها أن تفسخ النكاح لأنها رضيت به مقابل ذلك، فلما لم يسلمها كان ذلك. قال ولا يفسخه إلا حاكم، باعتبار أن هذه مسألة مختلف فيها، ولئلا يحصل بعد ذلك هل هي مزوجة أو نكاحها مفسوخ، فاحتيج إلى الحاكم لفصل الخصومة وحتى تكون حلا لغيره من الأزواج بيقين. ولعلنا نعود إليها في أول الدرس القادم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.